سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على الموجة القصيرة وطولها بالأمتار 25 مترا بتردد قدره 11905 كيلوهيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد وجوب معرفة قدرات العدو للانتصار عليه، والوحدة تصون الثورة. العدوان الوحشي المتواصل على غزة والمستشفيات لم تعد تقوى على احتواء جثامين الشهداء. وشهدان وعدد من الجرحى في عدوان صهيوني على مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، معكم خالد العبدالله. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث شدد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي على معرفة قدرات العدو كأحد الشروط المهمة للتحقيق الانتصار. وخلال استقباله جمعا من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية بمناسبة ذكرى الانتفاضة التاريخية لأهالي مدينة تبريز، لفت قائد الثورة الإسلامية إلى أن أداء المسؤولين في إيران واجباتهم عمل من أعمال الجهاد ضد العدو. التفاصيل في التقرير الزميل عباس حمادة.
لازم يدنم أز
الانتخابات مظهر من مظاهر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولهذا تعارضها أمريكا وتعارض مشاركة الشعب الحماسية فيها. موقف أكده الإمام السيد علي الخامنئي خلال لقائه حشدا جمع من أهالي محافظة أذربيجان الشرقية في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه في طهران. وخلال هذا اللقاء أشار سماحته إلى أن الأمريكيين يحاولون ثني الشعب الإيراني بالانتخابات معتمدين أساليب مختلفة، مذكرا بما طلبه أحد الرؤساء الأمريكيين السابقين من الشعب الإيراني بعدم المشاركة في إحدى الانتخابات الماضية، حيث كان رد الشعب بمشاركة أوسع من أي وقت مضى.
الانتخابات هي الركيزة الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعبرها يتم إصلاح البلاد، وعلى الشعب أن يسعى إلى الاختيار الصحيح، وعلى من يدخل ميدان العمل الانتخابي أن يتجنب القدح والذم وأسلوب التحيز السلبي للأحداث. لقد جرت الانتخابات في بلادنا دائما بأمان وسلام، وهذه المرة ستكون كذلك إن شاء الله. يجب ألا تؤثر الاختلافات السياسية على الوحدة الوطنية للأمة الإيرانية في مواجهة أعدائها.
وللمسؤولين في إيران كانت دعوة من الإمام الخامنئي إلى أن يعلموا أن واجباتهم من أعمال الجهاد ضد العدو.
على الجميع أن يعلموا أن أداء هذه الواجبات والمسؤوليات هو عمل من أعمال الجهاد ضد العدو، ويجب أن لا نهمل العدو وحياله وأدواته، وفي الوقت نفسه لا نفترض أن العدو ضعيف وغير قادر، ولا نخاف من تهديداته وضغوطه وابتزازه. ومن الشروط المهمة للنصر معرفة قدرات العدو، ولكن لا يجب أن نخاف منه.
وشدد الإمام الخامنئي على أن دور كل فرد وعلى واجب الحكومة والبرلمان والمراكز الرسمية في إيران هو إظهار العزيمة الراسخة والعمل المتواصل والصدق مع الشعب وتغليب المصالح الوطنية على المكاسب الشخصية.
تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم 35 بعد 100 على التوالي، مخلفة مئات الشهداء والجرحى ودمارا كبيرا بالممتلكات والبنية التحتية في مختلف أرجاء القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتقاء 127 شهيدا وإصابة 205 بجراح خلال 24 ساعة الماضية بفعل 13 مجزرة ارتكبت قوات الاحتلال بحق المدنيين، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان إلى 28,985 شهيدا و 68,883 مصابة. وذكرت الوزارة أنه ما زال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، والاحتلال الصهيوني يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. عن آخر تطورات في قطاع غزة وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
نبدأ من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل لعائلة الضابوس ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، 3 نساء وطفلين. هذه الغارة جاءت بعد ساعات قليلة من سلسلة من الغارات الجوية المدفعية طالت شرق بلدة بيت حانون وشرق بلدة بيت لاهيا. في مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف المواطنين الذين ينتظرون المساعدات مرتين، مرة عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين، والمرة الثانية كانت قرب شارع الرشيد على البحر ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة 4. بعد وقت قصير من غارة على حي الزيتون أدت لاستشهاد 7 فلسطينيين، وغارة على حي الشجاعية أدت لاستشهاد 3 فلسطينيين. لكن الحقيقة التطورات في المنطقة الوسطى متسارعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي زاد من عدد الغارات التي يستهدف بها منازل الغزيين، وانتشل المسعفون 17 جثمانا من منزل دمر في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في المنطقة الوسطى وحدها خلال 24 ساعة إلى 61 شهيدا، ولا زالت الغارات الإسرائيلية مستمرة على تلك المنطقة. في خان يونس جيش الاحتلال الإسرائيلي يكمل مهمته في جريمة التطهير العرقي بحق مشفى ناصر. بقي داخل المشفى فقط 25 كادر طبي مع عدد من المرضى وعدد من الجرحى جرى اعتقالهم على الأسرة، نقلوا من أسرة مشفى ناصر إلى أسرة أحضرها جيش الاحتلال الإسرائيلي وقام بنقلهم إلى داخل السجن ليستكمل الجريمة التي ترتكب بحق المشفى الذي قطع عنه الكهرباء وقطع عنه الأكسجين واستشهد فيه 8 مرضى نتيجة نقص الأكسجين، ما يسجل جريمة أخرى بحق المشافي الفلسطينية تتلو جريمة الشفاء وكمال عدوان والمشفى الأندونيسي. لا زال طيران الاحتلال يحلق في الأجواء منذرا بتكرار القصف على قطاع غزة.
هذا ولم تقوى مستشفيات جنوب قطاع غزة على استيعاب جثامين الشهداء الذين ارتقوا بالعشرات جراء العدوان على المنازل المهولة خلال الساعات الماضية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة هدى مكي.
جثامين الشهداء في غزة في العراء وتحت المطر. انتشرت الجثامين في باحات مستشفى الأقصى وسط القطاع، فلا أماكن لتحويها ولا برادات لحفظها ولا إمكانية لدفنها مع استمرار العدوان الهمجي وتصعيده على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه. مجازر وحشية وشهداء بالعشرات، نقلت جثامينهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بعد خروج باقي مستشفيات المدينة عن الخدمة، مع تمكن طواقم الدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء وإسعاف عدد من الجرحى داخل قطعة أرض يسكنها نازحون شرق رفح تعرضوا للاستهداف المعادي بموازاة استمرار الاحتلال بالعدوان على مدينة خان يونس وارتكاب المجازر على مرأى ومسمع من العالم. في جنوب غزة أيضا أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة بعد حصار دام أسبوعا أعقبته غارات مستمرة عليه، كما لم يسمح لفريق المنظمة الطبية بدخول المجمع الذي اعتقلت فيه قوات العدو عددا من كوادره وتركت عشرات المصابين فيه يواجهون مصيرا مجهولا. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن تعرض مستشفى الأمل في خان يونس للقصف المدفعي الصهيوني. في الأثناء يواصل الاحتلال مجازره في وسط وشمال القطاع، فاستهدف المواطنين في منازلهم وداخل مراكز الإيواء في دير البلح وفي مخيم صيرات ومخيم جباليا وأحياء في مدينة غزة، ونتيجة إجرامه انتشرت جثامين الشهداء في كل مكان. أما عن الحصار فيواصل العدو الصهيوني أسلوب تجويعه الغزيين من دون حسيب ولا رقيب.
أهلنا شو كانوا دايما يحكوا لنا؟ إنه ما في حد بينام جعان، ما في حد بيموت من الجوع في بلده، بس إحنا كل يوم بننام جعانين. أنا ما عمري تخيلت إن إحنا ممكن يجي علينا يوم نأكل أكل حيوانات أو إحنا حتى ننام جعانين.
كل ذلك والعدوان الصهيوني على غزة يتواصل بلا هوادة في يومه 35 بعد 100.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تواصل المقاومة الفلسطينية عملية التصدي لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك داخل قطاع غزة، وتدور اشتباكات ضارية في مدينتي غزة وخان يونس في ظل محاولات الاحتلال مستمرة لتثبيت مواقعها والتقدم. هذا وقر جيش العدو الصهيوني ظهر اليوم إصابة 20 جنديا في المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال 48 ساعة الماضية وسط استمرار الاشتباكات بأنحاء القطاع. وكان جيش الاحتلال أعلن أمس مقتل 573 ضابطا وجنديا وإصابة 2918 آخرين منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة لحكومته رفضه جملة وتفصيلة ما سماها الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، قائلا إنه لا يمكن التوصل إلى مثل هذه الترتيبات إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ومن دون شروط مسبقة. وأضاف نتنياهو أن كيانه سيواصل معارضته للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية لأن ذلك سيعطي مكافأة كبيرة لما وصفه بالإرهاب وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل وفق أقوال بنيامين نتنياهو. هذا ويواجه نتنياهو وحكومته معارضة متزايدة ومتسعة في الشارع الصهيوني الذي يطالب بإسقاط الحكومة الحالية وإبرام اتفاق تبادل الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة فاطمة حجازي.
يصر آلاف المستوطنين الصهاينة على التصعيد ورفع صوتهم بوجه حكومة بنيامين نتنياهو بالرغم من اتساع دائرة العنف والاعتقالات. تظاهرات واسعة أكبرها في ساحة كابلان وسط تل أبيب، حيث نزل الآلاف مطالبين برحيل حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.
أمننا الاقتصادي تراجع، الأسعار تضاعفت بشكل خيالي نسبة للعام الماضي، تصنيفنا الائتماني انخفض ما سيلحق الضرر بنا في السنوات القادمة. على هذه الحكومة أن ترحل فورا ونريد إجراء انتخابات الآن.
الأمور تزداد سوءا منذ هجوم 7 من أكتوبر، وحان الوقت لطرد نتنياهو وإرساله إلى السجن. هذه الحكومة تشكل خطرا على أمننا وتدمر إسرائيل، وهي الأسوأ على الإطلاق.
من المهم جدا بالنسبة إلينا أن نسقط هذه الحكومة لأنها تضر ببلدنا. كل ما تقوم به هذه الحكومة هو من أجل مصالحها الخاصة ومكانتها السياسية، والطريقة الوحيدة لرحيلها هو التظاهر والبقاء في الشارع.
أهالي الأسرى المحتجزين لدى المقاومة أغلقوا الشارع المقابل لمقر وزارة الحرب الصهيونية وسط تل أبيب وأمام منزل نتنياهو وفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية. في غضون ذلك أعلن اتحاد نقابات العمال في كيان العدو هاستدروت، وهو أكبر وأقدم منظمة عمالية في إسرائيل، اعتزامه الانضمام إلى الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو والدفع باتجاه اتفاق لتبادل الأسرى. هذا الضغط داخل كيان العدو يلاحق مسؤوليه أين محله. ففي مؤتمر ميونخ، وبينما كان رئيس الاحتلال إسحاق هرتسوغ يلقي كلمته، قطعه عدد من المشاركين رافعين صور الأسرى لدى المقاومة مطالبين بالإفراج عنهم عبر اتفاق تبادل فوري.
وإلى لبنان، حيث واصلت المقاومة الإسلامية دعمها للمقاومة الفلسطينية في غزة وليها القطاع المحاصر بمواجهة العدو الصهيوني. وأعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان في بيانات متتالية استهداف مجاهدية تجمعات لقوات العدو في مستوطنات يرؤون، شوميرة، إيفين، مناحيم ومحيط موقع البغدادي ومثلث الطيحات وموقع السماقة، وحققوا إصابات بين الجنود. كما استهدفت المقاومة موقع رؤساء العلم بالصواريخ، هذا وأعلن الإعلام العدو عن إصابتين جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان واستهدف مستوطنة شتولة. دانت القمة الإفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا العدوان الوحشي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين في قطاع غزة، منددة بالعقاب الجماعي لأهل القطاع ومحاولة تهجيرهم إلى شبه جزيرة سيناء. وطالبت القمة في بيانها الختامي بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الإنساني الدولي في غزة واستخدامه للأسلحة المحظورة في عدوانها على القطاع. كما طالبت القمة كيان العدو بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على القطاع. دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي للانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. ووزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ويرفض التهجير القسري للسكان الفلسطينيين. كما يطالب القرار بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين. بالمقابل أعلنت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن بلادها ستتصدى لمشروع القرار الجزائري زاعمة أنه لن يحقق ما سمتها نتائج الصفقة التي تعمل عليها واشنطن، وقد يتعارض معها مشروع القرار الجزائري. في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في مخيم طول كرم وإصابة آخرين بجروح. وكانت قوة خاصة من قوات العدو قد اقتحمت المخيم مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين المقاومين الفلسطينيين وجنود العدو. وفرضت قوات الاحتلال طوقا مشددا على المخيم قبل انسحابها، ومنعت سيارات الإسعاف من نقل الإصابات إلى خارجه. كما حصرت قوات الاحتلال أحد المنازل في حارة الشهداء داخل المخيم ونشرت قناصتها في محيط المنطقة وعلى أسطح المنازل بعد مداهمتها تحت غطاء جوي نفذته طائرات مروحية. ونعت كتاب شهداء الأقصى الشهيد محمد أحمد فايز العوفي أحد قادتها في طول كرم والذي ارتقى خلال التصدي لقوات الاحتلال. وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قادة الثورة الإسلامية يؤكد وجوب معرفة قدرات العدو للانتصار عليه، والوحدة تصون الثورة. العدوان الوحشي متواصل على غزة والمستشفيات لم تعد تقوى على احتواء جثامين الشهداء. وشهدان وعدد من الجرحى في عدوان صهيوني على مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة. والآن إلى فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في معركة غزة في يومها 35 بعد 100؟ ما الذي يحمله توسيع الاحتلال رقعة العدوان على رفح؟ ماذا في تواطؤ واشنطن في العدوان ودور محاور الإسناد؟ رفح، استمرارية العدوان ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أهلا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم، حيث نواصل تغطية الأحداث في قطاع غزة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء رفح، استمرارية العدوان ومعادلة المقاومة. يظهر أن الاحتلال وحلفائه يسعون إلى الحصول من خلال اللعبة السياسية على ما فشلوا في تحصيله من المقاومة في قطاع غزة بالقوة والعدوان، وهم يحاولون أن يوجدوا بيئة سياسية وإعلامية ضاغطة على المقاومة لتتعامل معها وكأنها الطرف الخاسر الذي عليه الاستجابة لشروطهم، مع أن الوقائع على الأرض وأداء المقاومة يشهد بمدى معاناة وخسائر الاحتلال بعد أكثر من 130 يوما من العدوان، واضطرار الاحتلال للتفاوض مع حماس عبر وسطاء وتقديم عروض، وانتظاره ومعه حلفاؤه من القوى الكبرى ردها.
ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ندعوكم لتكونوا معنا في هذا اللقاء. وأما الفقرة الأولى في هذا اللقاء، في اليوم 35 بعد 100 من العدوان على غزة، يواصل الاحتلال تهديده باجتياح رفح جنوب قطاع غزة، حيث قالت القناة الثانية عشرة العبرية إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية المزمعة. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها بطلب مستعجل مقدم من جنوب أفريقيا بشأن الوضع في رفح، إذ قالت إن الوضع هناك يهدد بكابوس إنساني وعواقب إنسانية لا توصف. عن تهديدات الاحتلال بالقيام بعملية برية في رفح، يقول القيادي في حركة فتح جمال حويل لإذاعتنا:
الرحمة لشهداء الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية والمقاومة في اليمن والعراق وسوريا الذين يقفون صفا واحدا في معادلة لردع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم، التي استطاع محور المقاومة أن يدرك بأن المعركة ليست مع غزة وحدها، ولكن مع الأمة العربية والإسلامية ومع أحرار العالم جميعا. نعم، الآن الوضع مأساوي للغاية في داخل قطاع غزة، كارثة إنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي، كشفت كم هذا العالم هو ظالم، كم هذا العالم هو منحط لهذه الدرجة الذي يتعاطى مع الاحتلال وكأنه خارج على القانون دون قيد ودون حساب، حتى أن التدابير التي اتخذتها محكمة العدل الدولية لم يتم العمل بها على الإطلاق، بل أن المجازر وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة زادت بشكل كبير جدا. أنا على قناعة تامة بأن أمريكا وما تدعي في إعلامها العلني بأنها تريد وقف الحرب ولا تريد حربا في رفح هي عبارة عن مغازلة للصوت العربي والإسلامي في ميشيغان وبعض الولايات الأمريكية من أجل عمل انتخابي فقط لا غير، لأن كل هذه الحرب صراحة هي تم قيادتها من الولايات المتحدة الأمريكية وتم دعمها عسكريا وماليا وحمايتها دبلوماسيا وسياسيا في العالم من أمريكا والغرب، وبالتالي لن نصدق أي كلمة تتحدث بها أمريكا عن الوضع في رفح. أنا باعتقادي بأن إسرائيل ذاهبة إلى هذه المواجهة، ذاهبة إلى هذه المعركة، وخاصة في ظل صمت عالمي وعدم تحرك دولي من أجل لجم إسرائيل وتخاذل عربي للأسف وكأنه لا يوجد أي شيء في داخل قطاع غزة. وبالتالي الموضوع خطير جدا رغم أن المقاومة صلبة تواجه تقاوم تسجل أسطورة في الصمود أسطورة في البطولة، ولكن الوضع الإنساني والوضع الميداني كارثي للمدنيين في داخل قطاع غزة، مما يعني يشهد على أكبر فاجعة تاريخية وكارثة إنسانية في العصر الحديث وحتى القديم من ضراء كامل لمكان جغرافي. قطاع غزة 365 كيلومتر مربع، أكثر من 90% تم تدميره بالكامل، لم يبقى مدارس أو جامعات أو مستشفيات أو كنائس أو مساجد، دمر كل شيء له علاقة بهيكل الحياة في قطاع غزة. وبالتالي هذا الاحتلال الذي يرتكب المجازر منذ عام 48 إلى الآن في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان في العالم، أنا أعتقد بأنه ماض في نهجه، لأن الأيديولوجية الصهيونية قائمة على العنف وعلى العدوان وعلى التمييز العنصري، كما هي دول الاستعمار العالمي ودول الاستكبار العالمي التي هي نموذج متقدم له في المنطقة بدعم كامل من الغرب.
شكرا للقيادي في حركة فتح الأستاذ جمال. ماذا في معركة غزة في يومها 35 بعد المئة؟ ما الذي يحمله توسيع الاحتلال رقعة العدوان على رفح؟ ماذا في تواطؤ واشنطن في العدوان ودور محاور الإسناد؟ رفح، استمرارية العدوان ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. ما يرنو إليه الفلسطينيون ويصغون إليه هو صوت الميدان في غزة الذي لا يزال يعقد على الصهيوني المهمة ويمنعه من أي شيء قد يسميه إنجازا للنزول به عن الشجرة، على أن شجرة المفاوضات لم تثمر بعد في ظل النفاق الأمريكي والإجرام الصهيوني الذي يقترف المجازر، فيما الوضع الإنساني على أسوأ حال، حيث أعلنت حركة حماس أنها قد تعلق المفاوضات إذا لم تدخل المساعدات لمنع مجاعة حقيقية بدأت تضرب شمال غزة. كل غزة وأهلها عند ثابتة وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال وإدخال المساعدات كخطوة إلزامية للحديث عن اتفاق، كما قال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي أشار إلى أن حماس تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، لكنها لن تفرط بتضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة. إنجازات على الأرض للمقاومة دفعت باستخبارات العدو العسكرية للإقرار بصعوبة القضاء على المقاومة في غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
رغم سيطرة خطاب النصر الحاسم على لغة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية، إلا أن الوقائع على الأرض تظهر أن تل أبيب لن تتمكن من تحقيق أهداف الحرب مع غزة ولا شعار القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية. هذا ما كشف عنه مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية الصهيونية في تحذيره من أن تمسك تل أبيب بهذه الشعارات أمر غير واقعي، لأن حماس ستبقى مهما امتدت الحرب. وفي هذا الإطار جاءت أيضا دعوة رئيس حكومة الاحتلال السابق إيهود باراك للبحث عن التسويات مع الفلسطينيين والعمل على الإطاحة ببنيامين نتنياهو.
قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حدد بعد مرور 4 أشهر وأسبوع على الحرب أننا وإن حسمنا المعركة مع حماس فإنها ستبقى كمنظمة شعبية مسلحة ومقاتلة، ورئيس قسم الأبحاث قدم هذه الخلاصة أمام ضباط كبار قالوا إن الجيش سيواصل مواجهة بقايا المجموعات التي ستصمد وأن القضاء عليها سيستغرق وقتا وأن تدمير حماس لن يكون إنجازا واقعيا في المدى المنظور.
علينا أن نتخذ قرارا حيال السير مع بن غفير وسموتريتش اللذين يتصرف نتنياهو وكأنه محكوم إليهما، أو السير مع الولايات المتحدة في تسوية إقليمية. أنا أقول أجل، نحن بحاجة إلى الولايات المتحدة وكل دول المنطقة إلى جانبنا، وكل مسار آخر يقودنا نحو الهوية. وإذا لم تحصل الانتخابات عندنا في يونيو المقبل فإننا سنكون في خدمة نتنياهو، إنه يقود سفينة التايتانيك نحو الغرق.
كل خلونا سيدة
نحن لن نعترف بدولة فلسطينية، فظهور هذه الدولة يمثل حربا وجودية علينا. لا يوجد احتمالان، إنما احتمال واحد، فإما نحن وإما هم.
بموازاة ذلك بدأ حراك التظاهرات ضد حكومة نتنياهو يتسع في الشارع، إذ أكدت وسائل إعلام صهيونية أن حركة الاحتجاجات ضد حكومته ستستأنف وبقوة، وأن الإشارات بدأت بالظهور على الأرض.
بعد 4 أشهر نحن نرى الاحتجاجات تعود إلى أنحاء البلاد، وهذه الاحتجاجات ستعيد آثار الانقسام في إسرائيل.
هذا الوقت للعمل لإعادة الأسرى إلى البيت، لأنه ليس أمامهم وقت. أرجوكم أعيدوهم جميعا إلى بيوتهم الآن.
نشطاء صهاينة في حركة الاحتجاج دعوا إلى اقتلاع نتنياهو من السلطة بكل السبل الممكنة، وقال بعضهم إنه العدو الحقيقي لكيانهم، وإن خطره أكبر من خطر المقاومة في غزة وفق تعبيرهم.
سمعين الكرام، أهداف الاحتلال المعلنة تتمثل في سحق حماس وتحرير المحتجزين لديها وتوفير الأمن لغلاف غزة وفرض الرؤية الصهيونية على مستقبل القطاع. أما الاستراتيجية التي يعتمد عليها الاحتلال في تحقيق أهدافه فهي قائمة من ناحية أولى على فكرة إمكانية استنزاف وإنهاك المقاومة واستهلاك أسلحتها وذخائرها بمرور الوقت، ومن ناحية ثانية على مضاعفة معاناة المدنيين والحاضنة الشعبية عبر المجازر والمذابح والدمار وحرمانها من الحد الأدنى لمقاومات الحياة لإجبارها للضغط على المقاومة للنزول بدرجة أو بأخرى على شروط الاحتلال. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم جميعا
وأهلا
وسهلا بكم،
حياكم الله. أستاذ حسن، اليوم 35 بعد 100 يواصل العدو عدوانه على قطاع غزة، وكل النداءات الدولية بشأن وضع حد للمجازر لم تضع حدا للعدوان. ماذا عن موقع النداءات الدولية بوقف العدوان وكيف يفسر عجزها؟
يعني بالأمس تصريح واضح وزلت لسان لبايدن، هو يقول عمليتنا العسكرية في رفح، وهو يقول عمليتنا بعد حواره مع الملك ملك الأردن يقول عمليتنا العسكرية، يعني هو رسم الخط المسار الذي سيسلكه لاحقا، بأن هذه العملية هي للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر عن الأداة الصهيونية في فلسطين المحتلة. لذلك أنا أرى أن كل المؤسسات الدولية هي أداة طيعة بيد الرئيس الأمريكي، ليس من الآن إنما من عقود. بأصل تأسيسها هي تعمل لصالح القوى العظمى في العالم، يعني عندما تأسست كانت أداة طيعة لأحد القطبين، ولكن بزوال القطب السوفيتي بقي القطب الأمريكي. إذا ما لاحظنا كل القرارات ومقررات تلك المنظمات الدولية، مجلس الأمن، محكمة لاهاي، الأمم المتحدة، غيرها من المنظمات، أينما توجد مصلحة أمريكية أو مصلحة للدول الغربية فهي تكون في طليعة العمل على هذه المصالح. لذلك هذه النداءات ليست إنسانية، يعني ما أقرته محكمة لاهاي هي أصدرت دعوة وأصدرت هي ترجي رجاءً، لم تكن تصدر قرار بالحسم. لو كانت بعض المعارك في بعض الدول العربية والإسلامية لرأينا أن هذه المحكمة أصدرت قرارا وأحالته مباشرة إلى مجلس الأمن الدولي للتنفيذ بالقوة مع الكيان الصهيوني. للأسف يعني أن هذه قد تكون أداة طيعة، ولكن المفارقة يعني مجرد أن أفريقيا الجنوبية قدمت الدعوة، هذا مؤشر سياسي عظيم بأن هناك بعض الدول غير العربية تنظر إلى فلسطين بأن لها الحق بالوجود، وأن هذه الجرائم الصهيونية بدأت تعمم على كل شعوب العالم بغض النظر عن نتيجة القرار بالمحكمة. يعني حتى أيضا وجدنا الرئيس الجديد لهذه المحكمة، وللأسف هو لبناني وكان مرشحا لرئاسة الوزراء، البعض رشحه، وحتى مجرد أنه وصل على رئاسة المحكمة رفض قرار دولة جنوب أفريقيا. يعني لهذه الدرجة هذه المؤسسات الدولية هي أداة طيعة. لو لم يكن هذا الرئيس أداة طيعة بيد الأمريكي أصلا ما وصل إلى رئاسة المحكمة، فكيف بالحال لو كان رئيس حكومة لبنانية؟ سيد الكريم،
نعم.
الولايات المتحدة هي من وضعت المخطط الأكبر، هي من تعمل على المخطط الأكبر.
نعم.
الكيان الصهيوني ابتدأ استغل عملية طوفان الأقصى لتنفيذ عملية إجرامه، لتنفيذ عملية إخلاء فلسطين من كل الفلسطينيين.
نعم.
وهذا الحديث ليس جديدا. يعني إذا ما عدنا إلى العام 1941 بن غوريون يقول من غير الممكن إجلاء عام للسكان العرب في فلسطين دون إكراه وإكراه وحشي. يعني هذه عبارة لبن غوريون هو يقولها في العام 1941 قبل قيامة هذا القيام. يعني هم منذ البداية يتصورون بهناك بأنه سيكون هناك تعامل وحشي مع الفلسطينيين. أيضا يعني إذا نحن ما عدنا
نعم.
إلى الوراء
أستاذ حسن، عذرا على قطع كلامك، يعني فيما يتعلق بهذا ما ذكرت من تعامل وحشي، حتى يعني له جذور في هذا الكيان من بن غوريون وقبله وبعده. اليوم كل الأنظار تتجه إلى رفح وإثر تهديد الاحتلال باستمرار عدوانه وتوسيع رقعته إلى رفح والعملية العسكرية المرتقبة أو المزمعة في رفح. ماذا في تركيز الاحتلال وجهته إلى رفح؟
السيد الكريم، في المناطق الشمالية كانت هناك عملية مدروسة ومخطط لها بشكل متقن، تدمير كل المباني السكنية. إلى أين نزح الفلسطينيون؟ إلى رفح. يعني رفح اليوم تشكل أكبر نقطة جغرافية في العالم بالاكتظاظ السكاني، كل الفلسطينيين موجودون اليوم في رفح، ما يزيد على 1.5 مليون فلسطيني. المجازر الصهيونية بالحق الفلسطينيين ستكون على قاعدة اخرجوا من فلسطين. هذه الخطورة. يعني نحن انا اتوقع بانه ستكون هناك مجازر دامية اكثر مما كان في الشمال لاستكمال عملية تهجير الفلسطينيين واخراجهم وتوزيعهم على بعض الدول المجاورة. وللأسف أيضا هناك من يتوافق مع هذه الرؤية الصهيونية من بعض الدول المجاورة. يعني بدأت المفاوضات وبدأت الاستعدادات واللقاءات. يعني بالأصل ليس الهم بعدم الخروج. يعني إذا ما نظرنا نحن إلى الموقف المصري أو الموقف الأردني، ليس همهم أنه لا يمكن إخراج الفلسطينيين، بل همهم أنهم هم لا يتحملونهم في بلادهم. يعني المصري والأردني ما عنده مشكلة أبدا أنه هذا الفلسطيني يخذه إلى أوروبا، إلى كندا، إلى أي دولة أخرى، ما عنده مشكلة أبدا. ولو كانت لدي هذه المشكلة منذ البداية لكان قدم الدعم. لذلك معركة رفح هي معركة مصيرية بحق الشعب الفلسطيني، بحق الوجود الفلسطيني. هذه أهميتها. وعندما ذل لسانه بايدن بأن عمليتنا العسكرية ستستمر في رفح هذا قرار يعني اتخذ القرار وسيسير. الرهان أين الرهان؟ الرهان سيكون على المقاومة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني في كل فلسطين وليس فقط في رفح.
يعني فيما يتعلق بهذه النقطة
في كل فلسطين
في هذه بهذه النقطة بالتحديد كما ذكرت أستاذ حسن إبراهيم، يعني في الوقت الذي يوجه الاحتلال سهام التصعيد على رفح، المقاومة تؤكد من ناحيتها على استمرار المواجهة حتى إخراج العدو من غزة. يعني هنا ماذا في معادلة المقاومة؟
معادلة المقاومة، نحن لم نشهد حربا صهيونية منذ قيام هذا الكيان بهذه القساوة وبهذه المدة الطويلة. أثبتت المقاومة الفلسطينية على شجاعتها، على جرأتها، على امتلاكها زمام الأمور. هي الآن ليس لديها خيار، هي تواجه القدر، إما أن تستسلم وتسحق وإما أن تقاوم وتنتصر.
نعم.
ما في خيار آخر للمقاومة الفلسطينية. لذلك المقاومة الفلسطينية وبفضل الله ما زالت تملك زمام المبادرة، هي تسيطر على الأرض. يعني كانوا يقولون سابقا النهار للعدو والليل للمقاومين، هي تسيطر وإن لم تكن لديها قوة عسكرية بحجم الجيوش، ولكن لها الإرادة العسكرية والقوة المقاومة تضاهي بها كافة الجيوش العربية التي قاتلت إسرائيل سابقا. يعني معركة غزة أثبتت أن المقاومة الفلسطينية أكبر وأهم وأعظم وأشجع من كل الجيوش العربية التي قاتلت إسرائيل. والآن الرهان على هذه المقاومة، لا يجوز لهذه المقاومة أن تتراجع، لأن ما خيار، إما الشهادة والانتصار وإما القتل والسحق. هذا القرار الصهيوني الأمريكي وبتأييد أغلب الدول العربية وبتأييد كل الدول الأوروبية. يعني الفلسطيني اليوم في وضع ما عنده خيار إلا المواجهة.
نعم.
لذلك الرهان عليه. وأيضا هناك يجب على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أن يتحرك بشكل أكبر مما هو عليه الآن. نصرة غزة ليست واجبا وطنيا فقط، وليست واجبا إسلاميا فقط، وليس فقط واجبا عربيا.
نعم.
إنما هو واجب إنساني بكل معايير الإنسانية. يعني الوجوب بنصرة غزة يوجب على لبنان والأردن ومصر وإيران والعراق وسوريا، كل هذه الدول، كل هذه الدول وجوبا حتميا لنصرة هذا الشعب، لأن الخيار الإسرائيلي الأمريكي واضح ولن يتراجع عنه. نتنياهو ليس لديه حل، نتنياهو أمامه فقط إن في اليوم الذي تتوقف فيه هذا الحرب هو سيذهب إلى السجن، ما عنده شيء يخسر. ونتنياهو يقول قد أعود خسارة، بالمقابل هو يستثمر بعض الإنجازات العسكرية لفرضها في التطاول.
نعم. أستاذ حسن، سؤال يعني أخير وباختصار لو سمحت، يعني ماذا عن موقع محاور الإسناد لغزة اليوم باختصار لو سمحت؟
نحن سمعنا بالأمس كلمة سمحت
نعم، نأسف لهذا الخلل الفني الذي حصل في الاتصال مع الأستاذ حسن إبراهيم. نعم. لا
يعني لو كان باستطاعة هذا المحور الدخول مباشرة إلى فلسطين، لو كان هناك خطا بريا مفتوحا يمكن الدخول عبره لما قصروا. في الجبهة الجنوبية مشتعلة منذ 98 الأول، يعني في اليوم التالي لبدء عملية طوفان الأقصى، وهي تشغل الإسرائيلي. القوات اليمنية والمقاومة اليمنية تعمل على ذك المواقع الصهيونية بين فترة وأخرى، وأغلقت الممر البحري الموانئ الصهيونية. المقاومة العراقية أيضا دخلت على خط الإسناد الغاري البعيد. يعني هذا ما يملكه المحور. لذلك نحن نجد هذا الإسناد قل نظيره سابقا، هي المرة الأولى التي يعمل فيه المحور المقاوم بالنار وبالضغط المباشر. ليس فقط عبر السياسة إنما عبر الواقع العسكري.
نعم.
هذا الإسناد هو أقل واجب تجاه القضية الفلسطينية.
نعم، شكرا لك الأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي.
الجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل واحنا قطعة من هالأرض واحنا قطعة من هالأرض وعمر الأرض وعهد الله ما ترحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله وعهد الدم عهد الله نشوع نموت ولا نرحل دلينا فوق علية ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية قدم كل بيت دلينا فوق علية ملاك الزاد زرعنا الأرض حرية قطعت النور والمية قويناها مشاعل دم ثورية وقدمناها دورة دورة شعبية عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الله ما نرحل عهد الله نشوع نموت ولا نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير ما نرحل عهد الثورة والثوار والجماهير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي كان معنا عبر الهاتف وشارك في هذا اللقاء بمساهمة رائعة، استمعنا إليه وتحليله السياسي للتطورات في قطاع غزة والمنطقة على خلفية العدوان الإسرائيلي على المستمر في يومه 135 ضد قطاع غزة وضد الشعب الفلسطيني، وكذلك المعركة البطولية التي تخوضها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي. أيضا في تحدث عن توسيع الاحتلال رقعة العدوان على رفح والتوقعات والاحتمالات بهذا الشأن، وكذلك تواطؤ واشنطن في العدوان ودور محاور الإسناد. ونقول بعد ما ذكره الأستاذ إبراهيم أهداف الاحتلال يستفيد الاحتلال لتحقيق أهدافه من بيئة الخذلان والحصار الرسمي العربي ومن الغطاء الأمريكي والتواطؤ الدولي الغربي، غير أن الأداء المذهل للمقاومة على الأرض وبقاء ورقة الأسرى الصهاينة بيدها واستمرار التفاف الحاضنة الشعبية حولها وتصاعد الآراء لقادة سياسيين وعسكريين صهاينة وللحلفاء الغربيين باستحالة تحقيق الأهداف مع تزايد البيئات الدولية المتعاطفة مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان بالإضافة إلى إجراءات كشفت وحشيته وتجريمه في المحاكم الدولية، وتجعل قدرة حكومة الاحتلال على الاستمرار في الاستراتيجية نفسها لأمد بعيد أمرا صعبا وذا أثمان متصاعدة. تواصل الإدارة الأمريكية بشخص رئيسها اتخاذ مواقف ضبابية بشأن العدوان الذي يرتكبه العدو على غزة، ففي الوقت الذي تلمح فيه هذه الإدارة إلى ارتفاع الخسائر المدنية تتجه لإرسال المزيد من السلاح إلى الكيان غير آبهة بانعكاسات هذا الأمر على صعيد العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع. عن العلاقات بين واشنطن وتل أبيب ومواقف الإدارة الأمريكية بهذا الصدد تحدث الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طارق أحمد.
الولايات المتحدة الأمريكية ليست مساندة لإسرائيل فقط، بل هي شريكة. الرئيس بايدن نفسه لأول مرة كسابقة تاريخية قد اشترك في مجلس الحرب منذ بداية، يعني ما بعد 27 الأول، لاحظنا كلنا ذلك. وإذا انطلقنا الحقيقة بالتفصيل من مقولة كلاوزفيتس بأن الحرب هي امتداد للسياسة وبأشكال أخرى، لدينا يعني بشكل أساسي جبهتان مشتعلتان، جبهة عسكرية وجبهة سياسية. الجبهة العسكرية معروفة أين هي موجودة، ولكن الجبهات السياسية هي موجودة في كل بقاع العالم حقيقة، وهي كلها متعلقة بفلسطين، متعلقة بالحدث في غزة. الكثير من الأقلام الرصينة قد تحدثت بأن هذه الحرب التي قد يكون محرقها في غزة، يعني منطلقها أو أساسها في غزة، ولكنها حقيقة شكل نهايتها سوف يشي بشكل تغير هذا العالم. لماذا نقول هذا الأمر؟ لأن الكثير من المفاهيم قد سقطت أو تغيرت أو هي في طريقها للتغير بنتيجة هذه المعركة وهذه الحرب بشقيها السياسي والعسكري. الشق السياسي جدا متشعب، نلاحظ بأن دور حزب الله هو دور أساسي في برمجة هذه المسائل السياسية. هناك قضايا تتعلق بشكل التفاوض سقطت فيها المفاهيم الإسرائيلية. ما الذي أسقطه؟ هذا المقاتل الفلسطيني الذي حقيقة اجترح نوع من الانتصارات التي لم تكن مسبوقة في حتى في تاريخ العلاقة، علاقة المقاومة مع إسرائيل، وقد سقطت إسرائيل في كل هذه الامتحانات، وأصبحنا الآن في مرحلة جديدة. أهم سماتها، ونحن على هناك اجتماع لقادة الفصائل في موسكو، أعتقد بأن هذا الأمر هو الذي يجب أن يكون أساسي، بمعنى وحدة الصف الفصائلي الفلسطيني يجب أن يكون هناك انطلاقا منه، يجب أن تكون هناك وحدة أو مقاومة سياسية كما هي المقاومة في الميدان، ولو استطعنا تحقيق أجزاء منها فهذا سيكون جيد جدا.
كل من يطبط المقاومة وإخواننا في غزة فهو بين خيارين، إما خائن أو كافر. الذي يتعمد يصغر ويقزم من قوة المقاومة في غزة خائن، والذي يتشفى في إخواننا في غزة والمقاومة وقلبه مع بني صهيون كافر. كافر كان دعاة مشايخ كفار يتشفى في إخواني في غزة والمقاومة كافر، لأن فيه اختل عندهم مبدأ الولاء والبراء والمظاهرة، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. شيخ مرتد يتشفى في إخواني، قاتلك الله. تتشفى في الرجال، والله القوم لا تنام.
شكرا للأستاذ طارق أحمد الكاتب والمحلل السياسي. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر شن غارات، عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية بحق المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان، فيما تكتفي المؤسسات الأممية بالدعوة إلى إنهاء العدوان ووقف إطلاق النار. ومع تواصل العدوان يؤكد الفلسطينيون النازحون من ديارهم إلى مناطق الجنوب أنهم باقون في أرضهم ولن يغادروا الوطن وإن اجتمع العالم بأسره. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
خلف هذه الأسلاك الشائكة تنوي المخططات الصهيوأمريكية تهجير الآلاف ممن تبقى من سكان قطاع غزة بعد أن قضت حرب الإبادة لغاية اليوم 134 على أكثر من 28,700 شخص. حرب شعواء همجية صهيونية قتلت، جرحت، دمرت وهجرت سكان شمال القطاع إلى جنوبه، وهي لا تنفك جاهدة وبإسناد من الإدارة الأمريكية تتقدم إلى رفح ضمن مخطط لاجتياح الجنوب وتهجير النازحين منه إلى مصر. لكن فعل الصمود المتجذر في نفوس الغزيين سيبقيهم ثابتين في أرضهم، ولن تتكرر مأساة النكبة مجددا وإن كان الثمن أرواحهم، يؤكدون.
ما هو إذا طلعنا على مصر مين يأمن لنا نرجع تاني على بلادنا؟ يعني خلاص نصير نرجع نعيد كرة 48 ونصير ندور مين يرجعنا ومين ما رجعناش. أما نطلع على مصر هذا لا، خلاص إحنا يهان وخلص، ما فيش اطلوع بعد هيك ما فيش نزوح وين اكثر مكتر عندها لما تطلعش من بلدنا معي.
انا رحلت الناس ترحل مره واحده، انا رحلت سرت من يوم الحرب لليوم بيجي حوالي 10 مرات ولا مكان اقعد فيه الا غير ارحل. هالوقت قلت والله بدي اموت انا مش طالع.
يلهو الاطفال بين خيام النزوح هنا على حافه الحدود مع مصر، هم واهلوهم لا يدركون ماذا سيحل بهم، العدو من خلفهم والبحر من امامهم، لكن الله لن يتركهم كما يؤمنون، والكلام الوحيد الذي تلهج به ألسنتهم أنهم لن يرحلوا ولن يتركوا تراب أرض أجدادهم ليعبث بها المحتل.
إحنا لحتى الآن بنقول نرجع على الشمال بخيمة لنعيش بخيمة وكوخ ونرجع على الشمال نرجع على بلادنا ووطننا، أما لا إحنا مصر وغيرها وغيرتنا بنتهجرش على أي بلد، لو بدنا نموت في أراضينا بنتهجرش ولا بنطلع من بلادنا.
تمر الأيام وآلة القتل الصهيونية تفتك بالمدنيين العزل من أبناء غزة من دون رحمة ولا رادع. بنك أهدافها بات واضحا، يختلف تماما عن ذاك المعلن الذي سجل فيه حتى الساعة 0 إنجاز. أما الثابت فهو ما حضر في الغرف السوداء من تهجير جماعي للفلسطينيين بتخطيط أمريكي وتنفيذ صهيوني وصمت لبعض الأنظمة العربية والإسلامية.
شكرا للزميلة رايا فرحات، وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
أطلق سفينك أيها المغوار، هدم القوافل عزة وفخار، هات الرجال الزاحفين إلى الحمى، إن القيود مذلة وشنار، لا خير فينا إن تركنا عزنا تحت الحصار المفترى ينهار، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، يا مسلم كفر وانهض لنفك حصارا، تسهر في كل الأرض وزمجر عصارا، غزة إسلامي نادت حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا، حبوا أغلال القيد وكونوا الأنصارا.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
يا شعب فلسطين نصرك بيدك. عظمة فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين طعن عدوك زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب الله هم أوهن من بيت عناكب غنت فيك جنين لحن صمودك غنت فيك جنين لحن صمودك وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم.
الحادية عشرة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.